الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن إصلاح العلاقات بين المسلمين أمر مهم جدا، وإزالة النزاعات بل سد الطرق المؤدية إلى النزاعات والخصومات أمر مؤكد شرعا. لماذا كثرت القطيعة بين الشركاء؟ لماذا كثرت المشكلات بين الورثة وبين رب العمل والعمال؟ وحصل إخلال بالعقود. وبادئ ذي بدء لا بد أن نؤكد على أن الظلم حرام، وأن هذه الإخلالات بالعقود هي ظلم. وقد قال تعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وقال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أمر الشرع بالوفاء بالعقود والعهود، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال زيد بن أسلم في رؤوس العقود: هي ستة: عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين. في عقود بين العبد والرب، وعقود بين العبيد أنفسهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العقود هي العهود، وقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود، وهذا عام. وقال ابن القيم رحمه الله: وهذا يقتضي الأمر بالوفاء لكل عقد إلا عقدا حرمه الله ورسوله أو أجمعت الأمة على تحريمه. جاءت النصوص كثيرة في كتاب الله تؤكد هذا المعنى: وبعهد الله أوفوا، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. واشتهر نبينا صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالعهود حتى مع الكفار. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: هجوت مباركا برا حنيفا، أمين الله شيمته الوفاء. والشريعة قد أمرت بالوفاء بالحقوق وحفظ العهود، وحذرت من تضيعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله: وهو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين، إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح. ومعنى أعطى بي ثم غدر أي عاهد عهدا وحلف عليه بالله ثم نقضه. قال شيخ الإسلام: كل من شرط شرطا ثم نقضه فقد غدر. فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك. من أين تؤخذ الحقوق؟ ما هو مصدر الحقوق في الشريعة الإسلامية؟ أولا، النص الشرعي بأن ينص الشرع على الحق ويأمر بالوفاء به. ثانيا، تعرف الحقوق عن طريق التعاقد، فالعقد على شرط المتعاقدين إذا تراضيا عليه هو حق، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والعقود هذه التزامات من طرفي العقد، وما يجب على كل منهما وما يستحق مقابل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلمون على شروطهم. حسنه النووي رحمه الله: ولكل من العاقدين أن يوجب للآخر على نفسه ما لم يمنعه الله من إيجابه، والأصل في الشروط الصحة، والمسلمون على شروطهم. وقد روى سعيد بن منصور رحمه الله بسند صحيح عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت جالسا عند عمر حيث تمس ركبتي ركبته، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، تزوجت هذه وشرطت لها دارها، يعني شرطت في عقد النكاح أن لا أرحل بها من عند أهلها، وإني أجمع لأمري أو لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، يعني الآن اقتضت مصلحتي أن أغير مكاني وأن أنتقل من بلد إلى بلد آخر. فقال له عمر رضي الله عنه: لها شرطها، يجب أن تفي لها بالشرط. هذا معنى كلامه: لها شرطها. فقال الرجل: هلك الرجال، إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولها ما اشترطت. يعني دع عنك هذا الكلام الذي تقوله والتفت إلى الشرع. إن مقاطع الحقوق يعني المواضع التي تقطع الحقوق فيها عند وجود الشروط. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. قال القيم رحمه الله: إذا كان من علامات النفاق إخلاف الوعد وليس بمشروط، فكيف الوعد المؤكد بالشرط؟ بل ترك الوفاء بالشرط يدخل في الكذب والخلف والخيانة والغدر. إذن نص الكتاب والسنة من مصادر الحقوق: 2 العقود، 3 العرف والعادة. ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الشرع، ما سار عليه الناس واعتبروه عرفا بينهم. ولذلك قال العلماء: الشرط العرفي كالنطق، كأنهم نطقوا به مع أنهم ما نطقوا في العقد به، ولكن ما دام العرف عليه فلا بد من مراعاته. وقد أمر الشرع بالرجوع إلى المتعارف عليه بين الناس في أمور كثيرة، كقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني ما تعارف عليه الناس. فالأمور التي ليس فيها نص شرعي ولا عقد متفق عليه بين الطرفين يرجع فيها إلى الشيء المتعارف عليه بين الناس. ومن القواعد الفقهية الكبرى: العادة محكمة، يعني يعمل بها ويحتكم إليها عند الاختلاف والتنازع، والمقصود ما اعتاده الناس من المعاملات بينهم فيما لم يخالف الشرع. أما العادة إذا خالفت الشرع فيضرب بها عرض الحائط. ومن أمثلة ما تعارف عليه الناس أجرة الوسيط بين البائع والمشتري مثلا، ثمن المثل، مهر المثل، قيمة المثل، أجرة المثل ونحو ذلك. وعلينا أن نحرص على كتابة العقود والنص على الحقوق فيها، لأنه أقطع للنزاع وآكد. والله عز وجل قال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. قال ابن كثير رحمه الله: هذا من تمام الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا. فقال: ولا تسأموا، أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة إلى أجله، إلى الوقت المحدد. وقال السعدي رحمه الله: احتوت هاتان الآيتان على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها، فإن فيها فوائد كثيرة. منها أمره تعالى بكتابة الديون. الكتابة من أعظم ما تحفظ به الحقوق، لأنها ضمان من الإنكار وكثرة النسيان ووقوع المغالطات واحتراز من الخيانة. فالكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن الإحسان، وفيها إبراء ذمة. ولذلك لنحتسب في هذه الكتابة الأجر، وكذلك هي من تمام العدل. والمحامي والخبير القانوني والذين يقومون بصياغة العقود عليهم أن يكتبوا بالعدل وأن يراعوا الشريعة، لأن بعضهم قد يجور في الكتابة ويظلم ويراعي أحد الطرفين على حساب الآخر، وقد يكون عندهم من الجهل ما يكتبون شروطا مخالفة للشرع أو يضعون عقودا يصوغونها مخالفة للشرع، وكلاهما لا يجوز. وويل للمطففين. ومن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. فبعض الناس يلجأ إلى اليمين الكاذبة لأجل الاعتداء على حق أخيه المسلم. هذه جملة من الإجراءات الشرعية والأمور التي تؤدي إلى إصلاح علاقاتنا ومعاملاتنا واتفاقياتنا وعقودنا. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.